الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 59، الكلام في الجنابة المستصحبة، وأنها هل هي كالجنابة المعلومة في ترتب الأحكام السابقة أو لا؟ والمقصود بالأحكام السابقة مسألة وجوب القضاء، وجوب الكفارة في النومة الثانية، في الثالثة، إلى آخره. قلنا بأنه هذا الظاهر أنه أكو خلاف في المسألة، وأن هذا الخلاف ينشأ في الحقيقة من اختلافهم في تحديد أن موضوع هذه الأحكام التي نتكلم عنها في محل الكلام، أن موضوعها هل هو الجنابة الواقعية، الجنابة الواقعية، والعلم مجرد محرز لهذا الموضوع، هذا الدورة، العلم علم طريقي، قطع طريقي، قطع بالجنابة، فقط هو يحرز ما هو موضوع الحكم، وليس له دخل في ماذا في الموضوع، وإنما هو فقط يكشف عن الموضوع كشفا تاما. أو لا، أن موضوع هذه الأحكام هو الجنابة المعلومة على نحو يكون العلم قيدا في موضوع هذه الأحكام، مو قيدا في موضوع هذه الأحكام. احنا بالرسائل فرقنا بين أن يقول يحرم شرب الخمر، وبين أن يقول يحرم عليك شرب الخمر إذا علمت به. يحرم شرب الخمر، الموضوع هو ذات الخمر، الخمر الواقعي، والعلم بالخمرية هو مجرد محرز علما للموضوع الواقعي. لكن إذا قال يحرم شرب الخمر إذا علمت بخمريتها، هذا صار العلم شنو؟ جزء موضوع الحكم بالحرمة، بمعنى أن الحكم موضوعه ليس ذات الخمر، بل الخمر مع شنو؟ مع العلم بالخمرية. في محل الكلام، هذه الأحكام هل موضوعها الجنابة الواقعية أو الجنابة المعلومة؟ إذا كان موضوعها الجنابة الواقعية، حينئذ ما ينبغي الإشكال في قياسها في أن الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة في هذه الأحكام. لماذا؟ لأن العلم لا دور له سوى ماذا؟ سوى إحراز ما هو موضوع هذه الأحكام، والاستصحاب طريق يحرز هذا الموضوع باعتبار التعبد الشرعي. الشارع هو جعل الاستصحاب حجة وجعله مثبت لما يتعلق به، فلا بد من البناء على ماذا؟ باعتبار حجية الاستصحاب، على إحراز ماذا؟ موضوع الحكم، موضوع هذه الأحكام اللي هو عبارة عن الجنابة الواقعية. العلم يحرز الجنابة الواقعية، الاستصحاب أيضا يحرز الجنابة الواقعية، الإمارة إذا قامت على الجنابة أيضا تحرز الجنابة الواقعية. سغيت الأمر، أكو فرق في الإحراز، مرة إحراز يكون وجداني، مرة يكون إحراز تعبدي. فلا إشكال حينئذ في أن الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة. ليش؟ لأن الأحكام موضوعها ذات الجنابة، الجنابة الواقعية. فإذا أحرزت الجنابة الواقعية أحرزت موضوع هذه الأحكام، فلا بد من ترتيب هذه الأحكام. وأما إذا قلنا لأن موضوع هذه الأحكام هو الجنابة المعلومة، حينئذ المسألة شوية تقف. لماذا؟ لأن العلم جزء موضوع هذه الأحكام، فحينئذ كون الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة في ترتيب تلك الأحكام يتوقف على الالتزام بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع الطريقي، يتوقف على قيام مقامه. فهل يفهم من أدلة حجية الاستصحاب قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي؟ قلنا لا إشكال نفهم منه قيام مقام القطع الطريقي كما في الحالة الأولى على الفرض الأول. لكن هل نفهم منه قيامه مقام القطع الموضوع الطريقي قطع الموضوعي أو لا؟ هذا محل كلام كما قلنا، المسألة مو واضحة. ومن هنا قد يقال بأنه موضوع الأحكام جناب المعلومة بناء على الثاني. استصحاب أما ماكو دليل يدل على أنه يقوم مقام العلم قطع شنو الموضوعي والعلم الموضوعي، فكيف يمكن إثبات هذه الأحكام بالجناب المستصحبة؟ لا عندي علم بالجناب حتى ترتب هذه الأحكام، لأن موضوعها هو العلم بالجناب، ولا أكو دليل يقول لي بأن الاستصحاب يقوم مقام هذا العلم الذي أخذ موضوعا في ماذا في تلك، أخذ قيدا في موضوع تلك الأحكام، ما عندي دليل، لأن الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي. فيشتقب المسألة بعد، لا يمكن حينئذ ترتيب تلك الأحكام على الجنابة المستصحبة. ومن هنا يظهر أنه لابد من تنقيح أصل هذا الخلاف، أصل أن موضوع هذه الأحكام ما هو، هل هو الجنابة الواقعية أو هو الجنابة شنو المعلومة؟ ماذا نفهم من الأدلة؟ أدلة ماذا يفهم منها؟ أن هذه الأحكام موضوعها شنو، الجنابة المعلومة والجنابة الواقعية؟ قد يستدل على كون موضوع الأحكام في محل الكلام هو الجنابة المعلومة، الجنابة المعلومة، بحيث يكون العلم قيد في موضوع هذه الأحكام. قد يستدل على ذلك بأمور. الأمر الأول ما موجود في بعض الكلمات من دعوة أن المستفاد من نصوص الباب، من نصوص هي محل كلامنا، أن المستفاد منها هو أن الجنابة بوجودها الواقعي لا تضر بالصوم. جنابة بوجودها الواقعي ما تضر بالصوم، وإنما الذي يضر بالصوم الجنابة المعلومة، هذا هو الذي يضر بماذا؟ بالصوم. فموضوع البطلان والفساد ووجوب القضاء ووجوب الكفارة كل موضوعها شنو يصير؟ الجنابة المعلومة، هاي هي اللي يضر بالصوم. أما الجنابة الواقعية من دون العلم بها ما تضر هاي بالصوم. يقول لك المستفاد من مجموع الأدلة أن الموضوع هو الجنابة المعلومة للجنابة الواقعية. الدليل الثاني هو الاستدلال بقضية واضحة، وهي أن من أصبح جنبا جاهلا بالجنابة، جاهل بالجنابة، صبح بعد لدى نفسه مجنب جاهل بالجنابة، هذا يحكم بصحة صومه بلا إشكال، مو يحكم بأن صومه صحيح. وهذا يقول يكشف عن ماذا؟ عن دخل العلم في الحكم بالصحة، أن العلم دخيل في ماذا؟ في الحكم بصحة الصوم، في الحكم اشتباه في الحكم بالبطلان، أن العلم دخيل في الحكم بالفساد ودخيل في الحكم بالبطلان. ولذا الجاهل عندما فقد العلم بالجنابة حكم شنو؟ بصحة صومه، حكم بصحة صومه. هذا معناه أن البطلان والفساد وعدم الصحة لا يكون إلا مع شنو؟ مع العلم بالجنابة. وإلا بمجرد أن يكون الإنسان جاهل بالجنابة هذا ما عليه شيء، يحكم بصحة صومه. فمن هنا نستكشف ماذا؟ أن العلم بالجنابة دخيل في الحكم بالبطلان والفساد، يعني بهذه الأحكام اللي نتكلم عنها، أن الفساد ووجوب القضاء وكذا وكذا هذه موضوعها ليس هو الجنابة الواقعية، بدليل أن الجاهل بها بالرغم من وجود الجنابة الواقعية بالنسبة للجاهل حكم بماذا؟ بصحة صومه. إذن موضوع الفساد والبطلان ووجوب القضاء هو ماذا؟ هو الجنابة المعلومة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو ما ورد في موثق السماع المتقدمة، ورد قيد العلم في موثق السماع، يقول فنام وقد علم بها. نقرأ عن الرواية، يقول في 15 الصواب هي هاي، عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها. علم بها بمن يعني بالجنابة، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما شنو آخر، أن يجب القضاء، يعني الصوم باطل فاسد. إذن أخذ العلم بالجنابة قيدا شنو؟ قيدا في الحكم بوجوب القضاء، وهذا معناه أن وجوب القضاء ليس موضوعه هو ذات الجنابة والجنابة الواقعية، وإنما موضوعه هو الجنابة التي علم بها المكلف. فالجنابة المعلومة تكون هي موضوع هذه الأحكام. هذا ثلاثة. الرابع، هاي ثلاثة، هذه أدلة قد يستدل بها على أن الموضوع هو الجنابة المعلومة للجنابة الواقعية. لكن يمكن أن نتأمل في هذه الوجوه المذكورة ونناقش فيها. أما بالنسبة للأول فهو كما ترى نشبه المصادرة والدعوة، بل هو أول الكلام، هو محل الكلام، هو مع الكلامنا هذا الذي يقول بأنه أن المستفاد من النصوص أن الجنابة بوجودها الواقعي لا تضر، وإنما تضر إذا كان شنو معلوم. هذا هو أول الكلام الذي يقول بأن موضوع هذه الأحكام هو الجنابة الواقعية، يقول لا، أن الجنابة الواقعية بوجودها الواقعية تكون شنو مضرة بالصلاة جيدا. فهو أول الكلام، يعني هو محل النزاع، لا معنى لأخذ جعله دليلا، ولا يلزم أن يكون مصادرا. وأما الأمر الثاني، بالنسبة للأمر الثاني السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنا بهذا الجواب، أن الحكم بصحة صوم الجاهل، جاهل بالجنابة مو يحكم بصحة صومه بلا أشكال. يقول الحكم بصحة صوم الجاهل هذا ليس من جهة أخذ العلم بالجنابة في موضوع هذه الأحكام، كما هو المستدل أراد إثبات هذا المعنى. يقول أن الحكم بصحة صوم الجاهل بالجنابة معناه أن العلم مأخوذ في موضوع الحكم بالبطلان، أن البطلان لا يكون إلا مع العلم بالجنابة، ولذا الجاهل يحكم بصحة صومه. يقول لا، من هذه الجهة، بل الحكم بصحة صوم الجاهل بالجنابة من جهة أن الجنابة الواقعية إنما تكون مبطلة وموجبة للإفطار والفساد إذا كانت مع العمد، ولا عمد مع الجاهل. من هذه الجهة يصح صوم شنو الجاهل بالجنابة يحكم بصحة صومه، لأنه عمد ما عدا، الذي يجهل بأنه مجنب إذا بقي على الجنابة إلى الصباح وليس متعمد. والمأخوذ في مفطرية المفطرات شنو العمد، ومع الجهل لا عمد، لا يتحقق العمد مع الجهل بالجنابة، فلذا يحكم بصحة الصوم. هذا لا ينافي أن نقول بأن موضوع الحكم هو الجنابة الواقعية، والجنابة الواقعية موضوع الحكم مو الجنابة المعلومة، لكن هاي الجنابة الواقعية إنما توجب الإفطار، توجب الفساد مع شنو؟ مع العمد، ولذا مع الجهل بالجنابة، حيث لا يجتمع الجهل بالجنابة مع العمد يحكم بماذا؟ بصحة الصوم، يحكم بصحة الصوم. فإذا هذا لا يكون دليلا على ماذا؟ على أخذ العلم في موضوع هذه الأحكام. هذا اللي يقول السيد الخوي قدس الله نفسه الظاهر أنه تام، بمعنى أن الحكم بصحة صوم الجاهل بالجنابة لا يستلزم أخذ العلم في موضوع هذه الأحكام، وذلك باعتبار أن العمد قد لا يتحقق مع العلم أيضا، قد يتحقق، ولعله الحال الغالب هو أن العمد يتحقق مع شنو؟ مع العلم بالجنابة، لكن قد لا يتحقق حتى مع العلم، كما في حالات عدم الاختيار، في حالات القهر، وعلم بالجنابة أكو لكن ماكو عمد، واضح؟ إذا تقدم سابقا هذا المثال، إذا زلقت رجله فوقع في النهر فارتمسه، عالم وتمام وعيه، لكنه مع ذلك لا يقال أنه هذا تعمد شنو؟ تعمد الإفطار، ولذا يحكم بصحة الصوم بالرغم أنه ارتمس في حال العلم، مع العلم بأن هذا مفطر، أو حالات عدم الاختيار مطلقا كلها هناك علم بالمفطر لكنه العمد لا يتحقق. اللي يريد نقوله هو هذا، بأنه مع الجهل بالمفطر العمد لا يتحقق، واضح؟ الجاهل بالمفطر إذا جاء به جاهلا به بكونه مفطر، إذا جاء به جاهلا به هذا لا يكون عامدا، ولذا يحكم بصحة الصومة. لماذا؟ لأن الجنابة الواقعية إنما توجب الإفطار مع العمد، ولا عمد شنو كما قال مع الجاهل، لكن هذا ما يعني أخذ العلم في موضوع ماذا؟ في موضوع المفطرية، في موضوع هذه الأحكام. ليش؟ لأن العلم قد يجتمع مع العمد، وقد شنو؟ وقد لا يجتمع. العلم بالمفطر قد يجتمع مع العمد كما هي الحال غالبا، الحال غالبا أنه اللي يعلم بأن هذا مفطر إذا استعمله يكون عامدا، لكن في بعض الأحيان قد لا يجتمع مع ماذا؟ مع العمد، فيكون هناك علم بالمفطر بالجنابة بالمفطر ولكنه لا يكون عامدا، كما في حالات سلب الاختيار، في حالات القهر، في حالات كثيرة من هذا القبيل. ومن هنا لا يصح أن نقول أنه بمجرد الحكم بصحة صوم الجاهل بالجنابة نقول لابد أن يكون العلم مأخوذ، واضح؟ لا، نقول العمد مأخوذ، وأخذ العمدي في المفطرية لا يستلزم أخذ شنو؟ أخذ العلم. ليش؟ لأن العمد قد يتحقق مع العلم وقد لا يتحقق مع العلم، ومن هنا لا يصح أن نقول أنه خوف مو مشكلة، العمد مأخوذ العلم أيضا يكون شنو مأخوذ؟ لا، هناك فرق بين العمد وبين ماذا؟ وبين العلم، فكلامه تام وهو أن المأخوذ في مفطرية الجنابة هو العمد، وهذا لا يستلزم أخذ العلم في مفطرية هذه الأمور. وأما الثالث، الدليل الثالث وهو موثق السماعة، هذا الدليل مو صريح في 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 أخذ العلم في موضوع ماذا؟ في موضوع المفطرية وموضوع هذه الأحكام، مو صريح. صحيح والرواية قالت فنام وقد علم بها، ثم ذكر بعد ذلك أنه يجب عليه شنو؟ القضاء، لكن ليس الصريح في أن العلم أخذ باعتبار أنه قيد في موضوع الحكم بوجوب القضاء، لا، يحتمل احتمال يعني وارد، وهو أن العلم هو مجرد طريق ومحرز علما لما هو موضوع وجوب القضاء اللي هو عبارة عن الجنابة شنو الواقعية، وإنما ذكر في الرواية لنفي احتمال أنه هذا نام وهو شاك في الجنابة، لا يريد يقول بأنه هذا نام وقد أحرز الجنابة، فالتعبير متداول ومتعارف، أنه يعبر هذا يريد يعبر عن هذه الحالة، شيء يقول نقول فنام وقد علم بها، لإخراج حالة ما إذا نام وهو شاك في ماذا؟ وهو شاك في جنابته. يقول لا، هذا نام وهو شنو؟ هو عالم بالجنابة، يعني يحرز الجنابة. فالعلم ذكر كطريق، مجرد طريق المن لإحراز شنو؟ لإحراز الجنابة، وما لي دلالة على ماذا؟ على أخذ العلم في موضوع الحكم بوجوب القضاء. ومن هنا يظهر أنه يصح لنا أن نقول أن الظهور الأولي، الظهور الأولي لدليل المفطرية هو ترتبها على ذات المفطر، ترتبها على ذات المفطر وذات الجنابة، يعني على الجنابة الواقعية، الظهور الأولي للدليل هذا. ويقول المجنب يجب عليه القضاء، المجنب كذا، إلى آخره من العبارات الظاهرة أن المفطرية وجوب القضاء وإلى آخره تترتب على ذات الجنابة. إثبات أن هذه المفطرية وسائر الأحكام تترتب على الجنابة إذا كانت معلومة على نحو يكون العلم قيل في موضوع هذه الأحكام، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، وهذه الأدلة لا تساعد على ذلك، ولا دليل آخر يساعد على ذلك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الماتن وتبعه غيره من أن الموضوع هو الجنابة الواقعية، يعني ما يفهم من كلام السيد الماتن، ما صرحه بهذا، لكن أقرأ سمعنا يفهم من كلامه هؤلاء، بالنتيجة أن الصحيح هو أن موضوع هذه الأحكام هو الجنابة الواقعية، وأن العلم دوره دور الكاشف ودور المحرز فقط، ليس إلا فحين الاستصحاب يقوم مقامه، لأن هذا من باب قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، وقلنا لا إشكال في أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 60، مسألة 60 يقول: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، يعني ها ما مختص بالجنب، الحائض أيضا إذا نامت باني على الاغتسال واستمر بها النوم إلى الصباح، في النوم الأول يعفى عنها، في النوم الثاني يجب عليها القضاء، في النوم الثالث يجب عليها القضاء والكفارة على فتوى المشهور، وهكذا النفساء. يقول السيد الماتن: والأقوى عدم الإلحاق، الحاق الحاض والنفساء بالجنب، وكون المناط فيهما صدق التواني في الجنب والنفساء في الاغتسال، فمعه يعني مع التواني في الاغتسال يبطل صومها، يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه مع عدم التواني لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث. هذا اللي ذكر السيد الماتن وهو عدم الإلحاق، الظاهر هو الأصح، وإن كان يظهر من الشيخ صاحب الجواهر في نجاة العباد أنه قول الحاق، الحاق الحائض والنفساء بالجنب في هاي الأحكام. الشيخ الأنصاري في رسائله في رسالته في الصوم ذكر بأنه لا يخلو عن قوة الإلحاق، لا يخلو عن قوة. ما هو وجه الإلحاق؟ النصوص كلها مات النوم الأول والثاني والثالث كلها واردة في الجنب، ما هو وجه الإلحاق؟ السيد الحكيم في المستمسك ذكر أن وجهه هو هذا، هو أن أما بالنسبة للنوم الأولى إلحاق الحائض والنفساء بالجنف في النوم الأولى يقول هذا موافق للأصل، ما بيفتشي هذا محاضر طوق الأصل، فيضطرد فيهما، يعني يضطرد في ماذا؟ في الحائض والنفساء. وشنو الحكم في النوم الأولى؟ لا يجب عليه شيء، لا يجب شيء، فهو موافق للأصل. قال كما يثبت في الجنب يثبت أيضا وين؟ في الحائض، أنه نامت النوم الأولى واستمر إلى الصباح، مقتضى الأصل هو شنو؟ أنه لا يجب عليها شيء. والنصوص يقول في النومتين، يعني الثانية والثالثة، وإن كانت واردة في الجنب لكن يتعدى إليهما بالأولوية. يقول هذا هو وجه الإلحاق، أن النصوص واردة في الجنب صحيح، لكن نتعدى إلى الحائض والنفساء بالأولوية. بالأولوية الأولوية تقدم عن صاحب الجواهر في الجواهر أنه هو أشار إلى هذه الأولوية، وظاهر أنه هو يؤمن بها بهذه الأولوية. وحاصل على الأولوية تنشأ من هذا، أنه لم يرد في الحائض والنفساء ما ورد في الجنب، مما يوهم أن الشرط هو تعمد البقاء. ما عندنا شيء في الشيء وارد في الحائض، في الجنب ورد ما يوهم أن الشرط هو شنو؟ تعمد البقاء على شنو؟ الجنابة. في الحائض والنفساء ما ورد أي شيء، ها؟ ما ورد أي شيء، وإنه فمعناه أن الحائض أشد حالا من الشنب من الجنوب، لأن الجنوب لا يكون موجب للبطلان إلا لا تعمد البقاء. بالحائض ما ورد هذا، بالنفساء ما ورد هذا، معناه أن الحيض مطلقا يكون موجب شنو؟ للبطلان، تعمد أو بدون تعمد، وهذا يوجب الأولوية والأشدية. من جهة أخرى أن ذكروا بأن الأشدية أيضا تنشأ من أن حدوث الحيض والنفاس في أي ساعة من ساعات يوم الصوم يوجب شنو؟ يوجب بطلان، لأن الجنابة ليست هكذا، ليست هكذا. لو حدثت في النهار الجنابة والاحتلام ما يوجب بطلان الصوم، فهذا أيضا يوجب أشدية وأولوية أن حائض والنفساء بالبطلان من الشنو؟ من الجنوب. هذا اللي منشأ التعدي والإلحاق. لكن يمكن أن يقال بأنه الظاهر أنه الأمر كأنه لوحظ بقطع النظر عن الرواية المستدل بها أساسا على البطلان في الحائض والنفساء، وهي موثقة أبي بصير المتقدمة اللي هي واردة في الحائض، واردة في الحائض اللي هي موجودة في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. قرأنا سند الرواية وتممناها سندا، لكن باعتبار أنه فيها علي بن حزم الفضال عبر عنها بالموثقة ولا هي صحيحة، يعني لولا هذا الرجل الفطحي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. واضح من هذه الرواية أن وجوب القضاء على الحائض منوط بماذا؟ بصدق شنو؟ تواني، تواني، أن يصدق أنها توانت في ماذا؟ في الاغتسال. هذه رواية تامة سندا وتامة دلالة، فلا بد من العمل بها. ومن هنا يصح ما ذكر السيد الماتن من أن المناط في الحائض هو شنو؟ هو صدق التواني. صدق التواني يجب عليه القضاء حتى في النوم الأول، حتى في النوم الأول. ما صدق التواني لا يجب عليه القضاء حتى في النوم الثالث، فضلا عن النوم الثاني والأول. فالمناط على التواني عملا بهذه الموثقة التامة سندا. هاي من جهة. من جهة أنه التعدي لأجل الأولوية، أولوية مو واضحة وتقدم سابقا مناقشتها، وتقدم سابقا مناقشة الأولوية. واللي نريد نقوله هو هذا، أن أكو موثقة تامة سندا تقول المناط في وجوب القضاء لمن على التواني، ولا بد من العمل بها، وهي مقدمة على ماذا؟ على الأصل. حتى الأصل في النوم الأولى، مو قال أن الأصل في النوم الأولى موافق بالأصل فيضطرد فيهما. هاي رواية واردة في الحائط تقدم عليها من على الأصل في النوم الأولى، إذا صدق شنو؟ التواني، فيجب عليها القضاء حتى في النوم الأول. رواية دليل بعد ما تصل النوبة إلى الأصل، حتى في النوم الأول إذا صدق شنو؟ تواني. هذا هو الملاك في بالنسبة إلى الحائض. طبعا الرواية أشرنا سابقا الرواية واردة في الحائض، التعدي إلى النفساء هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى جزم بماذا؟ بعدم الفرق بين الحائض والشنو والنفساء، وقلنا هذا هو ظاهرهم، ظاهر الفقهاء هو أنهما لهما حكم واحد من هذه الجهة. زين، مسألة 61، قال إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل، يعني ما يدري أنه نام نوم مرة واحدة نام وبقى للصبح، هاي نوم الأولية وبقى بها للصبح حتى لا يجب عليه شيء، أو هاي النوم شنو ثانية حتى يجب عليه القضاء، وهكذا إذا شك في أنها الثانية مثلا أو الثالثة. يقول بنى على الأقل، وهذا هو الصحيح لإصالة عدم الزائد على المتيقن. شنو هو المتيقن؟ المتيقن هو النوم التي استمرت معه المن إلى الصباح، قطعا هو هاي نومة استمرت إلى الصباح، غيرها أكو نوم واضح أو لا، الأصل شنو؟ عدم الزيادة على هذا النوم. وبذلك ينفى وجوب القضاء، لأن المفروض أن وجوب القضاء في الأدلة مترتب على وجود نومة قبل هذه النومة التي بيده والتي استمرت معه المن إلى الصباح، حتى تكون هذه النومة شنو؟ هي النومة الثانية، مو مبني على هذا. وجوب القضاء مبني على وجود نومة أخرى قبلها حتى يصدق على هذه النومة التي استمرت معه إلى الصباح أنها نومة شنو؟ ثانية، فيجب فيها القضاء. لا شك في وجود نوم قبلها، الأصل شنو؟ عدم وجودها، الأصل عدم الزائد، عدم وجود الزائد على النوم التي استمرت معه إلى الصباح، فينفع وجوب القضاء على هذا الأساس، وهذا واضح. مسألة 62، قال إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام، قلنا سابقا في مسألة ما تخطر 50 أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. فإذا نسي غسل الجنابة ومضت عليه 10 أيام يجب عليه قضاء 10 أيام، 20 يوم يجب عليه قضاء 20، وهكذا. هنا لا، نسي غسل الجنابة مضى عليه أيام لكن شك في عددها، ما يدري أن هاي الأيام التي نسي فيها غسل الجنابة هل هي 10 أيام أو 5 أيام مثلا، 10 أيام أو 5 أيام، وشك في عددها، قال يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ، احتياط استحبابي واضح، لكنه يجوز له الاقتصار على من على المتيقن اللي هو في مثالنا 5 أيام. هذا أيضا منشأ، يعني مدرك هذا الحكم هو إصالة الصحة، هذا هنا يتمسك بإصالة الصحة التي تجري في الصوم الزائد على ما يتيقن وقوعه مع الجنابة. هو يتيقن بأن 5 أيام من صومه وقعت شنو مع الجنابة في المثال، ما زاد عليه ما عنده يقين بأنها وقعت شنو مع الجنابة، فيجري فيها فيجري فيها صالة الصحة، لأنه هذا الزائد هو صامه وفرغ منه، واضح؟ فيحكم عليه بماذا؟ شك فعل جاء به ثم بعد الفرار منه شك في صحته وعدم صحته، واضح اللي أقوله؟ شك في صحته وعدم صحته. إذا كان مجنب به كما هو مجنب في 5 أيام لا يصح، يكون باطل. إذا ما كان مجنب حينئذ يكون صحيحا. إذا هو شك في صحة العمل بعد الفراغ منه، تجري في قاعدة الصحة وتصحح هذا العمل ويكون هذا العمل صحيحا، فيقتصر في وجوب القضاء على ماذا؟ على الأقل، على ما يتيقن بأنه كان مجنبا فيه ونسي جنابته. أكو قد يقال بأنه في مقابله يجوز استصحاب، يجوز التعرض، إذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.